من ضمن الأسئلة التي وردت، يسأل السائل ما الفرق بين التفويض المذموم وبين التفويض غير المذموم؟ على حد تعبيره التفويض المحمود. الجواب: التفويض معناه أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنك لا تعلم. التفويض المحمود أو الجائز أو الواجب أن تفوض إلى الله تعالى حقائق الصفات والأسماء وحقيقة ذاته. تعلم أن لله ذاتا مقدسة، وليس وجود الله وجودا خياليا، وجود حقيقي، وله صفات حقيقية، وصف الله نفسه بصفات كالسمع والبصر والحياة والعلم والمجيء والاستواء. تؤمن بمعاني هذه النصوص ولا تدعي لأنك لا تفهم معاني هذه النصوص. ومن يدعي أنه لا يفهم معاني نصوص الصفات فيفوض ذلك إلى الله، هذا هو التفويض المذموم، لأنه تجاهل شيء معلوم. الفعل جاء مثلا لفظ عربي، هل يجهل أحد معنى جاء؟ وهل يجهل أحد معنى نزل ومعنى استوى ومعنى رفع ومعنى ارتفع؟ لا أحد يجهل. لو زعم بأنه لا يفهم معنى الرحمن على العرش استوى ومعنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، زعم بأن هذه النصوص توهم التشبيه فيجب تفويض معانيها إلى الله، هذا تجاهل وتكلف. وهذا ما قاله صاحب جوهرة التوحيد في تناقضاته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه النصوص عند الأشاعرة يقف المرء منها أحد موقفين، إما يؤول أي يحرف فيقول استوى بمعنى استولى وبمعنى الملك والسلطان والهيمنة، ونزول الله معنى نزول الأمر أو نزول ملك، كذلك المجيء هذا التأويل الذي يعني أوله، أو فوض، أو ادعي بأنك لا تفهم معاني هذه النصوص ورم تنزيها في كلتا الحالتين. فليكن قصدك عند التأويل وعند التفويض التنزيه. أردت خيرا فلم توفق إلى ذلك الخير، ليس كل من أراد خيرا يوفق إلى فعل ذلك الخير. أردت التنزيه ولم توفق إلى معنى التنزيه، التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ونفي المماثلة. إذن التفويض الذي تعنيه الأشاعرة يتمثلهم صاحب جوهرة التوحيد في هذا البيت تفويض مذموم وتجاهل وليس بواقعي أبداً، لأنك لو قلت جاء زيد ونزل عمرو من دابته لا تدعي بأنك لا تفهم معنى جاء ومعنى نزل. استوى زيد على دابته أنت تفهم معنى استوى هنا، كيف جهلت هناك؟ أمر فيه تناقض وغير واقعي، هذا مذموم. لكن الذي نجهل كيفية استوائه على عرشه، وكيف يجيء، وكيف سمعه، وكيف بصره، وكيف وجهه، إلى آخر الصفات، سواء كانت فعلية أو ذاتية أو خبرية أو عقلية، كلها تساق سوقا واحدا. نفهم معاني النصوص من اللفظ ولا ندرك حقيقة تلك الصفات. والله أعلم. هنا سؤال صغير ولكنه غريب، هل صحيح أن الأسلوب التجريبي يستخدم في القرآن أم لا؟ الأسلوب التجريبي هذا كما يقولون لا يبين مراد المتكلم إلا المتكلم نفسه، وهذا المتكلم يبين لنا معنى التجريب حتى نبحث معه بعد ذلك. أنا لا أعلم ما يسمى بالأسلوب التجريبي في القرآن. فرأوني أنا نفيت علمي، ومن لديه علم فليتفضل. سائل آخر يسأل هل صحيح إن الإسراء والمعراج وقع في هذا الشهر في شهر رجب؟ الجواب بحثت كثيرا ولم أجد من أثبت بأن الإسراء والمعراج في هذا الشهر، لا مع المؤرخين الأولين ولا مع المحدثين. وذكر أهل العلم أنه لا يعلم بالتحديد تاريخ الإسراء والمعراج أي الشهر. ثم إن سلفنا الذين هم خير الناس قبلنا لم يحرصوا هذا الحرص الذي يحرصه الناس اليوم. صاحب الإسراء والمعراج محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دارت السنة هل احتفل للإسراء والمعراج؟ لم يفعل. وهل فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. هذا الاهتمام، أنا أسمي الاهتمام بالقشور وترك الأصول، أعني بالأصول هنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب الاهتمام بالعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا. أما ما لم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام لا بالفعل ولا بالقول، ولم يثبت بالإقرار، ولم يثبت من الخلفاء الراشدين، ولا من أحد من الصحابة، من الأمور التي أحدثها بعض المبتدعة في الآونة الأخيرة كالاحتفال بالمولد النبوي، والاهتمام بنصف شعبان، والاهتمام بالرجبية، كل هذه في الغالب الكثير من أفعال الفاطميين. الفاطميون بالقاهرة أكثر البدع هم الذين أحدثوا. السبب القوم كان نسبهم الصحيح العبيديون، غيروا هذا النسب سموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يثبتوا هذا النسب المزيف بالمبالغة والغلو في آل البيت، واحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بمولد علي، ثم بمولد فاطمة، ثم الحسن والحسين، ثم الخليفة في تلك السنة. 6 احتفالات سنة متبعة عند الفاطميين، أو بدعة مبتدعة عند الفاطميين. وتبعت ذلك الاحتفالات الأخرى، فوجد من المؤلفين من المداحين من يسمي هذه الاحتفالات الإسلامية، المناسبات الإسلامية. ليس في الإسلام مناسبات، ولكن يوجد في الإسلام مواسم، مواسم العبادة التي يكثر فيها العباد عبادة الله، موسم الحج، وما كان في رمضان ليلة القدر يوم عرفة، وإكثار العبادة فيه، هذا هو المشروع. لكن مجرد مناسبة، إذا احتفلوا ماذا يفعلون؟ ما هو الشيء الجديد الذين يرضون به رب العالمين ويرضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الاحتفالات؟ ما هو؟ تجتمع الناس على طعام معين، ثم يرش أنفسهم بالعطور، قالوا احتفال، احتفال بالنبي. لا، هذا عبث، ليس عملا. إنما الذي ينبغي أن نتذكر دائما مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، لنستفيد منها العبر، فيها العبر وفيها العلم، وفيها ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته على كل شيء، حيث أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام وعرج به في ليلة، في أقل من ليلة، ثم عاد إلى مكة بعد أن رأى العجائب، وجمع له الأنبياء بعد أن أحياهم في بيت المقدس، وصلى بهم إماما، واكتسب بذلك لقب إمام المرسلين، ثم وزعهم في السماوات. فلما عرج به فإذا يرحب به أبوه أبو البشر آدم في السماء الأولى، وهكذا إلى السماء السابعة يرحب به أبو الأنبياء إبراهيم، في كل سماء يرحبون به، وأهل السماء يسألون: من معك يا جبرائيل؟ محمد أبو عيسى. نعم، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن ندرس هذه القصص، نستفيد منها العبر والعلم. أما نهمل كل ذلك، نجتمع باسم الإسراء والمعراج، وربما أسأنا الظن بمن لم يشاركنا في ذلك بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن أمرا هينا إذا اتهمت مسلما بأنه لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل اتهمته بالكفر والردة. عدم محبة النبي كفر، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. لو اتهمت مسلما بأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، اتهمته بالردة. هون على نفسك، لا تبالغ هذه المبالغة، تعمل عملا مبتدع. من لم يشارك في هذه البدع تتهمه بعدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتفل ببعض الصالحين ولو بالزعم. ومن لم يحتفل إنه لا يحب الصالحين. هذه الدندنة سيئة جدا. ينبغي أن يتقيد الإنسان في أعماله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عاش قبلنا في هذا البلد وفي هذا المسجد خير الناس، ماذا فعلوا؟ نقتدي بهم. من هنا تعلمون كلام الإمام مالك: فعل أفعال أهل المدينة حجة. هذا الكلام عند التحليل له معنى، المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون، لأنه من تابع التابعين. عندما قال في عهد تابع التابعين أفعال أهل المدينة حجة، يعني أفعال الصحابة والتابعين الذين ورثوه وأخذوا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تقريره، ينبغي أن نتأسى بهم. نسأل ماذا فعل من قبلنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة، نتأسى بهم. لا يوجد شيء من هذا الباب من هذا القبيل عند أولئك السادة، لذلك لا ينبغي اعتقاد أن ذلك أمر مشروع، بل ينبغي اعتقاد أن ذلك أمر مبتدع. مهما علل من علل أننا نريد بذلك الذكرى، فنحن نقول لم ننسى ولم ينسى مسلم ما رسول الله عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات، حتى نتذكر في رجب أو في ربيع الأول، في كل لحظة فهو على لساننا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ندخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نخرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي عليه في صلاتنا، صلاتنا باطلة إن لم نصلي عليه. متى نسينا؟ إيش معنى الذكرى إذن؟ لا معنى للذكرى أبدا، وهذا كلام باطل، فليفهم جيدا، وبالله التوفيق. هنا سؤال طويل لا يتسع له الوقت، نكتفي بهذا المقدار إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين.